ونفع في هذا اللقاء وفي هذه الجلسة المباركة في التطواف في هذا التفسير القيم. وحقيقة أؤكد على ما ذكر شيخنا واستفدنا منه كثيرا في جانب تدبر القرآن، فلم يكن ابن سعدي رحمه الله فقط تفسيرا إجماليا كما يظن البعض، بل إنه في تدبر القرآن علق في قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، قال تدبر القرآن هو التأمل في المعاني، في معاني القرآن وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. وما ذكر من هذا التعريف هو حقيقة ما فصله شيخنا في هذا التطواف على هذه الأمثلة، فطبق الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تدبر كتاب الله عز وجل تطبيقا واضحا وجليا في تفسيره. نكمل أيها الإخوة ونستغل في نهاية هذه الجلسة بالمداخلات وكذلك الاستفسارات، فمن كان له مداخلة أو استفسار فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لا أرجو أن يشملنا وصف ابن عباس رضي الله عنهما لحال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدعسه القرآن. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في ليالي رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا كفلا وافرا وقسطا من هذه الفضيلة في هذا المجلس. وشكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الربيعة على هذه اللفتات المفيدة. فهذا الذي تقدم به حفظه الله هو استقراء لمنهج إمام له قدم صدق في التفسير، كتب الله تعالى لتفسير القبول ومحاولة التعرف على المفاتيح التي قادت إلى هذه الفتوحات الإلهية الربانية التي اتسمت باليسر والسهولة وعدم التكلف وسهولة الدخول إلى القلوب، وأشار إلى هذه المفاتيح. وأظن أن فضيلته لو استرسل لا وجد جملة من المفاتيح الأخرى. وفي تقديري أيها الكرام أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعني رزق أمران كان سببا في هذا الفتح المبين. أحدهما قوة استشعاره بأن القرآن كلام الله، فإن امتلاء القلب بهذا المعنى يحمله على التدقيق والنظر والاعتبار والاستبصار وتقدير هذا النص. ولهذا ظل أهل السنة والجماعة يؤكدون في تعريفهم للقرآن أنه كلام الله، وينافحون عن هذه العقيدة وينازلون المعتزلة والمتكلمين الذين يريدون الغض من قيمة القرآن بوصفه مخلوقا، فأصروا على أن القرآن كلام الله كما قال الله، وهذا يضفي عليه صفة القدسية والعصمة، فلا يتطرق إليه توهين ولا نقد، بل يكون بالمنزلة العلية الرفيعة في نفس قلبه. وإذا امتلأ القلب من ذلك تفتحت له كنوز. الأمر الثاني هو ما رزق رحمه الله تعالى من الناحية الفنية العلمية من أدوات العلم والاستبصار، فربما يرزق الإنسان تعظيم كتاب الله عز وجل لكن يفقد الآلة والأداة التي بها يصل إلى المقاصد. فلما اجتمعت هاتان الخصلتان لهذا الإمام فتح الله تعالى عليه هذه الفتوحات. ولهذا ثاني أدعو إخواني وفقهم الله في هذا المجلس ومن بلغ إلى أن يتلقى الإنسان كلام الله عز وجل كتلقى الصحابة له حين نزوله. تخيل نفسك في شب من شعاب مكة أو في أكناف المدينة وساكنها عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه القرآن ويتلقاه الناس ثم يبلغك ويقع سمعك. ما أنت صادق؟ كيف تصنع؟ كيف؟ ما هو حق هذا الكلام في قلبك؟ كان عكرمة رضي الله عنه إذا أمسك بالمصحف يبكي ويقول كلام ربي كلام ربي لما يجري في قلبه من تعظيمه. فلا يكن همك فقط آخر السورة وتكثير الختمات، وإن كان هذا من المقاصد، لكن ليكن همك الأكبر والأعظم هو التدبر، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحي هلا بهذا التوجه الذي يتنامى بحمد الله تعالى في المجتمعات الإسلامية الآن، وهو التوجه نحو التدبر. قد قامت دور كثيرة بحمد الله وجهات أكاديمية متخصصة للعناية بجوانب التدبر، وينبغي أن تكون ثقافة سائدة بين المسلمين، فإن هذا علامة صحة في الأمة أن ينزع الناس ويأوون إلى كلام في القرآن ويتلقونه بنية الاستهزاء والاستبصار واتخاذه دليلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ينبغي أن يمتلئ القلب بذلك، لا يكون المقصود منه مجرد التضريب والأداء أو حتى حفظ الحروف، وإن كان هذا مطلوبا، لكن ليكون ماثلا لكل أحد أن الغاية القصوى منه هو تدبره وتفقهه. ولهذا تجدون في كتاب الله يعقلون يعلمون يتدبرون يتذكرون وهكذا. فكلها تدل على أن هذا هو المقصد الأسمى. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين.
شكر الله لك شيخنا هذا الطرح القيم، وصلى الله تعالى أن يجعل في ميزان حسناتك. أنا عندي إشكال وسؤال في الحقيقة حول تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. أما الإشكال فالإسهاب الذي يذكره الشيخ ويطلب ويأتي بالمعاني التدبرية والتأملية، أحيانا ينسي القارئ معنى الآية وربط هذا الكلام بالمعنى الأصلي للآية، حتى أنه يصعب على من قرأ إذا سئل بعد قراءته عن بعض مثلا الضمائر إنه يجيب، فالشيخ يحشد من الكلام والشرح ما يجعل القارئ يعني ما ينتبه لهذه المعاني، فما هو الحل لهذا الإشكال؟ أما السؤال الشيخنا ما يتعلق بمناسبات الآيات، كثيرا ما يذكر الشيخ ولما قال الله كذا ذكر كذا، ويكاد يعني يكون في غالب الآيات، فهل هذا مقصود أم هذا يعني ذكره الشيخ يعني هل هو يعني لتحري مجال واعتناء؟ ذكر الخير
من النقطة الأولى وهو استطراد في بعض المواضع في ذكر شواهد وما يتعلق بذلك، أظن أنه يعني تأثر بالشيخ الإسلام في استطراداته من القيم والعالم المبتدأ ما يستطيع يحكم نفسه، ما يستطيع يحكم نفسه، تجده يعني تأتيه القضية فيدخل يسهل ثم ينتبه ثم يرجع، مع أن السعدي رحمه الله ليس بعادته الاستطراد الخارج عن سياق الآية كثيرا، وإنما في كثير من الفوائد أحيانا تجده يذكر لك مثلا في قصة يوسف استطرد كثيرا في فوائدها لأنها مليئة بالفوائد. فتعامل في هذا أنك تعلم أن السعدي رحمه الله يعتني بقضية مضامين الآيات، موضوعيا وفوائدها وما يتعلق بها من جوانب العمل. أما القضية الثانية وهي المناسبات، المناسبات ظاهرة في السعدي ولكنها ليست في كمناسبات يعني مقصود بها ربط الآية بالآية، وإنما هو يقصد بالمناسبات ربط مراد هذه الآية بما قبلها. واضح؟ ولا بد إذا أردت أن تعرف الغرض والمراد في هذه الآية أن تعرف ما قبلها وبعدها السياق يعني. فلذلك يعني عنايته بهذا الجانب اللي هو المناسبة بربط سياق الآيات في غرضها ظاهر فيه. وفي هذا رسالة
لطالبة أظنها في جامعة الدمام أو ملك فيصل، لا عفوا عندنا في القصيم المناسبات عند السعدي، ولكن هي عرضت العلم المناسبات كعلم المناسبات. إنما لو أردت أن تستبين في هذه في هذا الجانب فهو يريد أن يربط لك غرض الآية بما قبلها، وهذا جانب عظيم فيما أعلم. نعم.
أي والله.
أنا أعلم أن أخي المهندس عبد العزيز بسام له عناية وممارسة للتفسير، فنود أن نسمع منه تعليقه.
السلام عليكم
ورحمة الله.
لديك إن شاء الله مغامرة صار قبل جميع إن شاء الله. الشيخ أحسن الظن، وأتمنى أن أكون جزء مما يظن إن شاء الله. كل شكر دكتور محمد على محاضرة قيمة واستفدنا كثيرا. فقط استشهادين بسيطات للتفسير الشيخ، وبعدها يعني سؤال للمحاضر. يعني أنا أحب دائما أقرأ عن التفاسير ما يخص السلوك الإنساني. فأذكر رحمة الشيخ ذكر في قصة يوسف قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وضغاط أحلام وما كنا بتأويل أحلام بعالمين وما نحن بتأويل عالمين. فأذكر الشيخ كذكر في هذه الآية أنه كثير من الناس يقطع في أمر في مجلسه وهو لا يعلم. الناس تثير موضوع فيقطع في قرار وهو لا يعلم، فهم أن بالآية قطعوا نبضات أحلام وبنفس الآية ذكر أنهم غير عالمين. فإذا أنت غير عالم كيف تقطع؟ وإذا تقطع لا تعلم. الآية الثانية أذكر بصورة فاطر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا لأنهم ظالموا نفسهم ومن مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات. فاستكمال آية بإذن الله ذلك الفضل الكبير، ذلك الفضل الكبير. فأذكر الشيخ عبد الله كامل كتب التفسير يقول على الإنسان لما يقرأ الآية ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله يجب أن ما يتوقف، لأنه يجب أن يعلم من سبق الخيرات أن ربنا أذله بذلك حتى لا يطغى بما سبق فيغتر بعمله ويعتقد أنه هذا فضل منه. لكن لما ألحق بإذن الله فالله سبحانه وتعالى أذن لهذا الإنسان أن يسبق، فيجب أن يصبر عند نفسه ويحمد الله أن الله أذله بذلك. بعض الناس قد يؤدي بعض الأعمال فيستشعر نوع من العلو على الآخرين أنه المقتصد أو ظالم نفسه أنه أفضل، لا هو ربنا أذلك بذلك فتحمد الله ربنا أذن بذلك. ما أحب أطيل، ولكنه دائما الشيخ تفسير الشيخ رحمة الله عليه اللي أنا أقرأ فيه كثيرا فيها سلوك الإنساني، التربية الإنسانية، التعامل مع الناس. فقط كان سؤال يا دكتور، يعني هذا اللي يقول يعني هذه المواهب الربانية للشيخ ابن سعيد رحمة الله عليه، لم نقرأ أن الشيخ سافر أو اختلط أو يعني عاشر، يعني هل هي ما تشكل موهبة من الله، لكن كيف تحقق بالشيخ؟
الشيخ يجاوب عليها.
أقول يا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، نعم يعني قضى عمره في بلدته، ربما سافر مرة واحدة للعلاج في أخريات عمره إلى لبنان، لكن كان في الحقيقة بحكم من سافر واتصل، بسبب علاقاته، فقد كان رحمه الله يراسل عديدا من أعيان الأمة الإسلامية في وقته، كان بينه وبين الشيخ رشيد رضا مراسلات ومكاتبات، صاحب مجلة المنار، وكذلك مع محب الدين الخطيب، ثم أيضا أن تنوع مشايخه وتنقلاتهم في البلاد ساقت إليه علوما كثيرة. يعني تتمد على جدنا الشيخ صالح بن عثمان القاضي الذي درس في الأزهر ودرس في الحرمين في مكة والمدينة، وتتمد على الشيخ علي بن ناصر البوادي الذي درس في الهند، وتتمد أيضا على الشيخ محمد الأمين بن محمود بن عبدي الشنقيطي الذي يدل اسمه على أنه من بلاد الشنقيط، وأيضا طوف في البلاد، وكذلك على الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل وهو أيضا من درس في الحجاز، وكذلك أيضا على الشيخ إبراهيم الجاسر. فتنوع مشايخه ساق إليه علوما كثيرة، هذا بالإضافة إلى صفاته الشخصية النوعية التي تتسم بسعة الأفق والنظر للمقاصد. يعني حينما يتناول قضية من القضايا لا يتشاغل بالجزئيات، بل إنه ينظر في الأطر والعمومات والمقاصد، كما أكد الدكتور محمد في حديثه عنه في التفسير، فهو ينظر إلى المقاصد العامة ولا تستغرقه اللفظة أو حتى الجملة الخاصة. فلهذا اكتسى تفسيره وسائر علومه ومصنفاته بهذه الروح المنفتحة المقاصدية التي يعني استوعبت علوما كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
أنا بس لي تعليق بسيط على ما ذكر المهندس بالعزيز في مسألة أن هذا التفسير تربوي، وحقيقة حقيقة أن التفسير السعدي يعطي قارئه المتدبر سعة أفق، لأنه كما أشار الشيخ الدكتور أحمد وكما بينت عنايته بالمقاصد تعطي الإنسان سعة أفق. والقرآن حقيقة من عظمته أنه يعطي الأفق الواسع وهو محكم، فيربيك على العقلية ذات الأفق الواسع والمحكمة بأدواتها وعلمها، والمجرب في ذلك سيجد هذه الفوائد التي يذكرها. هو حقيقة في هذا الجانب، لكنني أرى أنه أعم منها، أنه كيف تكتسب منه نظرة عامة، توجها عاما وفكرا ونظرة إلى غير ذلك.
التمثيل مسألة مساليب الشيخ التدبر سلفه يعتبر تمثيل الواقع.
صحيح، يعني هي ترى الفوائد كثير منها تطبيقات، كثير منها تطبيقات، وأنا الحقيقة لو كان الوقت يسع لذكرت شيء من طريقتي في عرض الفوائد، لكن ذكرتها إجمالا، وكثير من الفوائد هو يربطها بالجانب العملي، وبعضها يربطه بالجانب الواقعي. نعم، يعني مثلا حينما يتكلم عن جوانب مثلا عن جوانب المعاشرة الزوجية أو العلاقات، فإنه يبين في هذه الفوائد بعض الصور التي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أهله أو مع إخوانه أو مع أصحابه أو نحو ذلك.
نعم. كيف يجمع أو يستحضر القارئ في تفسير الشيخ أو في القرآن عامة بين موضع اللفظة في الآية وموضع الآية في ما قبلها وما بعدها وموضع ومقصد الصورة عامة، فكيف يستحضر أو يجمع بين هذه المقاصد؟
يعني قصدك هذه المفاتيح؟ ما فهمت سؤالك.
إذا وصل إلى لفظة معينة كيف يجمع بين مقصد أو موضع اللفظة هذه في سياق الآية وسياق الآية في القصة أو
أين أحسنت
أو مقصد الصحيح.
طبعا إذا أردت أن تنظر إلى التفسير السعدي نفسه، فإنه أولا يعطيك مجمل هذه الآية إرشاد في كذا، هذه الآية جامعة لصفات كذا، فيعطيك مجمل هذه الآية غرضه الآن. ثم حينما يفسر ألفاظ هذه الآيات يورد لك بعض جوانب الحكمة فيها. فهو أولا غالبا هذا غالب ليس اضطرادا، وكثير من المفسرين ليس عندهم اضطراد في قضية التفسير لأنه يكتب ما استحضره، فغالبا يعطيك النظرة العامة للآية والآيات ثم يدخل في جزئياتها أو تفاصيلها.
الله لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الربيعي، وأختم حقيقة بأمر لا أتكلم أمام مشايخي لكنه لأنه ذكر، وهو أن هذا التفسير هو يحمل كنوزا حقيقة. وأذكر في عملية بحثية مع جمع من الطلاب، وفي أمر آخر أو في مكان آخر مع جمع من الطالبات، عملوا أمرا استخرجوا هذه الكنوز، وهو أنهم رجعوا إلى كلام المفسرين ثم قرأوا كلام ابن السعدي رحمه الله، فرأوا فعلا كيف ابن السعدي رحمه الله بين المعاني وجمع بين المعاني وأشار إلى بعض المعاني وترك بعض المعاني أو قرب بعض المعاني وأبعد بعض المعاني، كل ذلك بأسلوب قد يظن عند البعض أو يظن البعض أنه أسلوب جملي ليس فيه جانب تفسيري وفي قواعد التفسير، إلا أنه حقيقة يستخرج منه. وأقرب مثال ما ذكره شيخنا في تفسير سورة الكوثر، وكذلك أيضا في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم تكلم المفسرون، فتجد ابن سعدي رحمه الله كيف يجمع بين هذه المعاني بسطر أو سطرين لكنه في معان عظيمة. وهذا يدلك على أنك أمام إمام جهد رحمه الله قد جمع لك خلاصة كلام الأئمة. قبل الختم هذا سؤال يقول: ما الطريقة المثلى لقراءة تفسير السعدي حتى تتجلى هذه المفاتيح؟
جميل هذا السؤال وكنت أنتظره. أنا أبشركم أنه الحمد لله الآن طرحت عدة برامج، منها برنامج في عنيزة في بعض الحلقات، وبرنامج في وريدة، وبرنامج في مكة، كلها في قراءة السعدي ولكنها بمنهجيات مختلفة، لكنها تتجه إلى قضية كيف امتلاك الملكة أو تكوين الملكة التفسيرية والتدبرية من خلال السعدي، وهذه أفضل طريقة. أنا كلفت طلاب قبل سنتين أو ثلاث أن يقرؤون التفسير ويستخرجون لي القواعد الحساب منه، يعني يقرؤون التفسير القواعد الحسان وشرحتها لهم، ثم قلت اقرأوا التفسير لأجل قضية استخلاص القواعد، فانتفعوا فيه انتفاع كبير جدا، وأصبحت عندهم ملكة في قضية الوقوف على القاعدة ومعرفتها واستخلاصها. السعدي لا ينفع أن تقرأه هكذا، هو طبعا ينفع عامة الناس، لكن طلبة العلم والشباب من أمثالكم أظن أنه أفضل طريقة لقراءته أن تجعل لك مفاتيح تنظر من خلالها أو تركز عليها. فمثل الأخوة في عنيزة هنا في الحلقات خلصوا إلى قضية ثلاث مفاتيح، ووجهوا حلقات لقراءة المفصل في السعدي لاستخلاصها. الأخوة في وريدة أخذوا خمس مفاتيح أو هو عشر، ثم استخلصوها إلى خمس وطرحوا البرنامج عن بعد، وسجل فيه تقريبا لا أظنه فوق 1500، يعني هو عن بعد اللي هو برنامج الشيخ منصور الصقعود. حقيقة القارئ إذا قرأ من خلال مفاتيح سيرتفع كثيرا جدا في قضية التفسير. وأنا أوصي بمثل بهذه الطريقة، إذا أردت امتلاك الملكة اكتساب الملكة عليك بأخذ هذه المفاتيح ثم قراءة والتدرب عليها، إذا أردت أن تكون مفسرا مبتدئا أو أردت أن تكون السعد الصغير ثم تكبر إن شاء الله تعالى بعلوم كثيرة. الدكتور مساعد الطيار له طريقة جميلة في 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 تفسيره المشروع في اللي تخصص فيه هو الطبري، أنه يقرأ الطبري ثم يطبق عليه القواعد التفسير، قواعد الترجيح، فكون من خلال ذلك ملكة لدى طلابه. أنا أقول السعدي للذين يريدون يمتلكون مهارة تفسيرية تدبرية لأدوات ميسرة، هذه الطريقة مفيدة جدا وهي أفضل من القراءة مجردة. بارك الله فيكم وإياكم. لا، هو تفسير الآية بالآية يستشهد بالآيات كثيرا، هو أي يقول ومثلها قوله تعالى وبالأحاديث، كثير استشهاداته كثيرة في الآيات والأحاديث. نعم.
باسمي مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية، لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة على هذا اللقاء الماتع والثري بالمعلومات والمنهجية التفسيرية التدبرية، وكذلك نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وتفاعلكم، وندعوكم أيضا لحضور هذه اللقاءات كل ليلة في هذه الليالي الرمضانية. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحوما ويجعل تفرقنا معصوما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.